أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجب الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الرابع. لا، الأول كان لضابط المفهوم، الثاني للشرط، الثالث للوصف، الرابع لمفهوم الغاية. البحث يقع في جمل الغاية، وأنها هل تدل على المفهوم أم لا تدل عليه، وأبرزها الجملة التي تكون الغاية قد ذكرت فيها بإلى أو حتى، مثل قوله تعالى: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، أو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر، على الخلاف في قراءتها، ويختلف المبنى أصلا، ويبتني عليها مباني فقهية في قاعدة الطهارة. ومثل قوله: وأتم الصيام إلى الليل. ولا كلام، وعليكم السلام ورحمة الله، لنا فعلا فيما لو أفيد الحكم بالهيئة أو بنحو المفهوم الإسمي، مثل قوله مثلا، قول القائل لنفترض ورد هكذا في الشريعة: الصوم واجب إلى أن تصبح شيخا، أو حتى تصبح شيخا، يسقط وجب الصوم عنك. بحث المحققون منذ القديم في أن جملة الغاية هل يثبت فيها المفهوم لما بعد الغاية وينتفي الحكم إذا تحققت الغاية، أم لا ينتفي الحكم إذا تحققت الغاية؟ وجرى المتأخرون من علمائي من زمن الشيخ الأعظم وربما قبله إلى يومنا هذا تقريبا، باستثناء بعض من علمائنا، على التفصيل بينما لو كانت الغاية غاية للحكم، وما لو كانت غاية للموضوع أو المتعلق. فذكر صاحب الكفاية رضوان الله عليه وتبعه الآخرون بأن الغاية إن كانت غاية للحكم وهو المغير، فالظاهر بحسب الانسباق الذهني والتبادر أن الحكم ينتفي بتحقق الغاية، فيكون المفهوم قائما موجودا. وأما إن كان المغيى موضوع الحكم، مثل الصلاة في صلاتي، أو متعلق الحكم، الإتيان بالصلاة مغيى، مش نفس الصلاة، فحينئذ لا مفهومة بل تكون جملة الغاية، بل تكون جملة الغاية كجملة الوصف. إذ الحكم مطلق لم يحد بحد، موضوع الحكم مدخول الحكم أخذ بنحو الهيئة الاندماجية ثم انصب الحكم عليه. بل بالدقة، انتبه يا إخواني التعبير، يكون المقام من مفهوم الوصف وليس من مفهوم الغاية. إذا كانت الغاية غاية للمتعلق أو للموضوع، إذ عندما بحثنا في مفهوم الوصف قلنا المقصود منه مفهوم القيد وليس المقصود منه النعت النحوي الأدبي. فإذا كانت الصلاة أو الصوم مغيات بغاية، مش وجوب، مش ذات الوجوب ولا الاتيان بالواجب أو نفس الاتيان بالواجب أو نفس الموضوع ذات الموضوع هو المغيى بالغاية، فصار موصفا مقيدا بهذه الغاية ثم انصب الحكم عليه. إذ الحكم لا ينصب على الموضوع إلا بعد تحققه. فإذا كانت الغاية قيدا للموضوع، فخارج إطار الغاية لا يوجد موضوع يكون الحكم داخلا عليه، إذ لم يرد ولم يعرض الحكم على ذات الصوم بل على الصوم إلى الليل، لم يعرض وجوب الغاسل على اليد بل على اليد إلى المرافق، اليد المقيدة لا اليد المطلقة، فيصبح من قبيل مفهوم الوصف، فيأتي فيه ما ذكرناه في مفهوم الوصف. لم يقع كلام تقريبا بين المحققين في أنه لا مفهوم إذا كان القيد أي جملة الغاية قيدا للموضوع أو للمتعلق، وإنما وقع البحث والكلام من بعضهم فيما لو كان الغاية غاية للحكم كالمثالين السابقين، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، الحلال مغية، الحلية الفعلية مغيات بأن تعلم الحرم، هذا أعم من الحرمة الواقعية والحرمة الظاهرية كما هو واضح، والحلية الواقعية والحلية الظاهرية، فتدعه من قبل نفسك، أو كل شيء نظيف أو طاهر كما اشتهر على الألسنة وفي الكتابات، أنه ما عندنا نظيف، ما عندنا طاهر، عندنا نظيف في الحديث الشريف، حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، فعل تقذر يعني، طبعا بديش خليكم مرددين يا إخوان، بين قذر وبين قذرة يبتني على هذا جريان قاعدة الطهارة في مشكوك النجاسة الذاتية. إذا شيء شكينا بطهارته ونجاسته لشكنا أنه جلد والله مش جلد، واضح أنه جلد ألماني مش جلد إسلامي، وواضح أنه إذا كان جلد فهو جلد بقر، هل هو جلد بقر حقيقي ولا تقليد ومن بلد كافر؟ إذا قريناها قذر تجري حينئذ أصالة الطهارة، يعني لا أعلم أنه قذر. إذا قذر بمعنى تقذر فيشير إلى النجاسة الحدثية، وهذا مما لا تجري فيه النجاسة الحدثية لأنها إما وجدت معه أو لم توجد معه، لا تحدث عليه لا تطرأ عليه، فلا يجري حينئذ على الأول، لا يجري طاعة الطهارة على الثاني يجري، مو مهم هذا خارج عن بحثنا.
هنا نفس الحكم بالنظافة بمعنى الطهارة. جعلت الغاية لها أن نعلم بالتقذر أو بالحضارة بالنجاسة. حينئذ من الواضح أن الحكم هو المغير. هنا قلت أكثر المحققين وافقوا مع صاحب الكفاية قالوا نعم يوجد مطلوب في المقام. والبعض شذبوا البحث أكثر فأكثر. ذهب المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه وبتبعه السيد الخوئي على تعديل بسيط ليس مهم التعرض له، إلى أن الحكم المفاد، والفرق بين النائين والسيد الخوئي يتضح إن شاء الله، إلى أن الحكم المفاد طبعا بعد موافقتهم مع صاحب الكفاية على ما قاله من أن الغاية إن كانت غاية الموضوع أو المتعلق فلا مفهوم، إلى أن الحكم المفاد المغير إن كان مفادا بالمعنى الحرفي بالهيئة مثل صوم فحينئذ لا يوجد مفهوم، بينما إذا كان هذا كلام النائب إذا كان مفادا بالمعنى الاسمي الصوم الواجب إلى كذا فيوجد مفهوم. بعبارة أوضح، إذا أفيد بمفهوم استقلالي يوجد مفهوم وإلا فلا. بينما أستاذ الخوئي لا، أوضح كلام أستاذه النائن وما بين أنه عم برد عليه ووافق على جريان المفهوم في الاثنين معا، فيكون كلامه نفس كلام صاحب الكفاية لأن الحكم إما أن يفاد بهيئة وإما أن يفاد بمعنى اسم واحد من اثنين. وأكثر المحققين لم يرفضوا هذا الكلام من المحقق النائيني، إذ يبتني هذا على عدم جواز التقييد في المعاني الحرفية لأنها جزئية، والحال أن المعاني الحرفية كما ثبت في محله قابلة للتقييد، لكن تقييدها بمعنى التعليق وليس بمعنى تضييق المفاهيم بعد سعتها، وهذا اتضح معنا سابقا ومر مرارا في الواجب المشروط تحدثنا فيه وفي أكثر من مكان تكلمنا فيه سابقا لا نكرره وإن غاب عن أذهاننا شيئا ما لبعد الشقة. نعم، ما ينبغي أن يقال في المقام يا إخوان بأن ما جرى عليه أكثر المحققين من أنه إذا كانت الغاية غاية للحكم فهناك مفهوم، ناقش فيه المحقق الحائري صاحب الدرر الشيخ عبد الكريم رضوان الله تعالى عليه، مفيدا أن ما أفاده صاحب الكفاية. طبعا الشيخ عبد الكريم يا إخوان ربما كان درس عند صاحب الكفاية شيئا ما، لكن هو لا ينسب إلى صاحب الكفاية على مستوى شخصيته العلمية، بل ينسب إلى المجدد الشيرازي أستاذ صاحب الكفاية، وإلى السيد محمد الإصفهاني الفشاركي وهو من كبار محققي علم الأصول من تلامذة المجدد الشيرازي، وقيل إن علم الحائري من الفشاركي هو التقرير، يعني كتب الحائري توصف وكأنها تقريرات ولو غير رسمية للسيد محمد الأصفهاني، كما يقال عن كتب الشيخ محمد علي الأراكي بالنسبة للشيخ الحائري، لكن لأنه كان يتصرف في التقرير لا يقرر لفظيا لم ينسبها إلى أستاذه لا هذا ولا ذاك. عموما صحت هذه المقالة أو لم تصح، العبرة بالفكرة. المحقق صاحب الدرر في الطبعة القديمة كما ينقل تلميذه الإمام الخميني رضوان الله عليه يعني وافق مع صاحب الكفاية على ما ذهب إليه. لكنه في مجلس الدرس يقول السيد الإمام رضوان الله عليه، وهذا ما رأيته في الطبعة الموجودة بالفعل، في مجلس الدرس آنذاك يقول غير رأيه بمنبه وجداني. ما هو؟ قال لا يكفي أن يكون الحكم هو المغير، إذ يمكن أن يغير الحكم بغاية. ومع ذلك نجد الحكم بعد الغاية موجودة مع تغيير في الموضوع. كما لو قول كشف المعاصم على المرأة حرام إلى أن تصبح من القواعد من النساء، ثم تقول كشف المعاصم للمرأة الجميلة حرام وإن كانت من القواعد، سواء نصيت على هذا الذيل أو ما نصيت عليه، يقول يصبح المرأة التي من القواعد والتي هي جميلة يفتتن بها ولو كانت من القواعد، لا يجوز لها كشف معاصمها. يقول نحن لا نشعر بذوقنا العرفي بالتنافي بين مفهوم الغاية إلى أن تصبح من القواعد، يعني بحيث لا تكون هنالك حرمة بعد أن تصبح من القواعد، وبين ثبوت الحكم لبعض الأفراد لا نشعر بأي تنافي بينهما أبدا. وإذا لم نشعر بالتنافي بينهما فهذا منبه لعدم وجود المفهوم. لا تصل النوبة، كأنه يريد أن يقول، إلى التخصيص للمفهوم أو التقييد للمفهوم. وعلى رأي السيد الخوي أصلا ما له معنى أصلا تقييد المفهوم، لأن المفهوم ما له لسان، وإن كنا ما وافقنا في ذلك الوقت، قلنا المفهوم ما له لسان لكن هو يعتمد على اللسان، فهو في قوة ما له لسان لأن اعتماده على لسان المنطوق. طبعا ناقشه تلميذه السيد الإمام ووافق صاحب الكفاية ووافقه في رأيه الأول، ولا داعي للتفصيل في المناقشة، فإنه ناقش بأن هذا لأن الذوق المثال، نقاش في المثال يعني، وأن المنبه ينحصر بهذا المثال. جيد، ولمناقش أن يناقش في بداهة المثال الذي يثبت المفهوم الذي ذهب إليه صاحب الكفاية عندما قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فإذا علمت فقد حرام. يقول لقائل أن يقول بأن مفهوم الغاية في المقام قرينته عقلية، لأنه حتى لو لم يقل فإذا علمت فقد حرام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، العقل لا يحكم بحرمته إذا علمت أنه حرام. من الواضح أن هنالك تضاد بين الحلية والحرمة عقلا، فإذا انتفى أحدهما حل محله الآخر، لأن هنا الكلام مو عن الأحكام الخمسة، الكلام عن الحكمين والتقابل بينهما، فإذا انتفى أحدهما كالضدين اللذين لا ثالث لهما. فهنا أيضا القول بالمفهوم ليس لأنه كبرى كلية يقال بالمفهوم، حتى يجي واحد يدعي لي أن هذه الدعوة وجدانية، هذه خصوصية في المثال. فلو بدلنا المثال إلى شيء آخر، وكان يمكن أن يثبت الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأخص، فلا يثبت حينئذ ما ثبت بهذا اللسان. وعمدة المناقشة في هذا المقام يا إخوتي أن يقال، هذا أحسن نقاش وأبسط نقاش، لا شك أن الحكم المغيى بغاية لا يمكن أن يثبت بنفسه بعد الغاية، وإلا فإنه خلف كونه مغيى بهذه الغاية. وهذا مثل قولنا في الجملة الوصفية والنعتية والقيدية بأنه لا معنى لثبوت الحكم المنصب على موضوع متصف بالوصف فيما لو انعدم هذا الوصف. وفي جملة الغاية نقول نفس الكلام، لا معنى لثبوت هذا الصوم، هذا الحل، هذه الحرمة لما بعد الغاية. لكن السؤال الجوهري هو أنه هل ينفي هذا ثبوت حل من نوع آخر بملاك آخر لواجد الغاية بعد تحقق الغاية، أو لا ينفي ذلك؟ حتى نثبت هذا المعنى نحتاج إلى إطلاق في المقام، فيعود جوهر البحث إلى ذاك الجوهر الذي بحثناه في مفهوم الشرط. ولا شك ولا ريب في أنه لا يوجد إطلاق لفظي في المقام، لا يوجد إلا ما سميناه هناك الإطلاق المقامي، والإطلاق المقام يحتاج إلى قرينة خاصة وهي قرينة المقام، فهو خارج عن بحث المفهوم. كلامنا من نفس الجملة إما وضعا أو إطلاقا لفظيا، وعلى هذا الأساس فالحق مع الشيخ الحائري رضوان الله عليه. ورأيت هذا الكلام منبها عليه أيضا في تقييرات الشهيد الصدر رضوان الله عليه، من أنه لا يوجد تناف بين جملة الغاية وبين ثبوت الحكم بعد تحقق الغاية بقيد خاص. فلا تنافي بين قولك الصوم واجب إلى أن تصبح شيخا وبين القول بأن الصوم واجب على الشيخ القادر، في تنافي بيناتهم؟ ما في تنافي. ذاك ينفي الأول وجوب الصوم عمن بلغ الشيخوخة، وهذا يثبت وجوب الصوم لمن بلغ الشيخوخة إذا كان قادرا، ما في أي تنافي بينهما. من هنا نقول بأنه لا يوجد شيء على مستوى الوضع في الجملة الغاية، ولا قرينة عامة أيضا تقتضي انتفاء سنخ وطبيعة الحكم. نعم الحكم المفاد في شخص القضية ينتفي حتما، لو لم ينتفي لكان خلف تغييته بهذه الغاية، فما يقال في جملة الوصف يقال هنا، لكن انتفاء شخص الحكم لا ينتج مفهوما. قلناها منذ البداية بأنه حتى نقتنص المفهوم لا بد وأن يثبت انتفاء سنخ الحكم، أن يكون الحكم بطبيعته يعني بتمام أفراده مغيا بهذه الغاية، لا بشخص من أشخاصه أو ببعض أفراده في الجملة. ومن هنا فإن جملة الغاية في قوة احترازية القيود التي تقدم شرحها والحديث عنها، وإن كان المغيى هو الحكم فضلا عما لو كان المتعلق أو الموضوع. هذه صفوة الكلام، أكثر من هيك يا أخوان ما في داعي تطويل. نعم في خاتمة البحث عن مفهوم الغاية جرت عادة بعض الأصوليين أن يبحثوا بحث ما له علاقة بالمفهوم يا إخوان، ما له علاقة أصلا بالمفهوم، ولذلك أهمله بعض المحققين كالشهيد الصدر رضوان الله عليه، وبعضهم أشار إليه إشارة كصاحب الكفاية وسيد المنطقة، وبعضهم بحث فيه شيئا ما، ومن بحث فيه انتهى إلى أنه لا توجد نتيجة، وهو أن الغاية داخلة في المغية أو غير داخلة في المغية حكما أو موضوعا. يعني صم إلى الليل، الليل داخل والله مش داخل، واضح جدا بذوقنا العرفي يا أخواتي غالب الاستخدامات أن الغاية خارجة عن المغية، وأن الغاية حد يحد الحكم بغير المغية. في بعض الاستعمالات لا، نجد أن الغاية داخلة في المغية بحسب مناسبات الحكم والموضوع، بحسب مناسبات الإطلاقات العرفية. من هنا انتهى جماعة من المحققين ومنهم الشيخ النعيم السيد الخوئي، لأنه لا توجد ضابط عامة في هذا المجال. أنا أقول لا يبعد يا إخوان أن تكون توجد ضابطة، لكن ضابطة مش عقلية كما حاول المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه أن يفسر الحد هنا بالحد العقلي. لا معنى لهذا البحث في الخطابات العرفية كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان حقيقة. نعم، عرفا الظاهر أن الغاية حد، وعندما يغير الحكم بغاية يعني أن ما بعدها ليس كما قبله، هذا معنى. يعني عندما أقول أتم الصيام إلى الليل يعني ما بعد دخول الليل ليس كما قبله، في حالة مش بهذا الشيء. صم حتى تصبح شيخا يعني ما بعد الشيخوخة ليس كما قبلك، إلى ما هنالك من أمثلة كثيرة كما هو واضح. يحق لك أن تتجول إلى العاشرة ليلا، شو يعني؟ يعني ما بعدها ليس كما قبلها. صل الصبح إلى الشروق يعني ما بعد الشروق ليس كما قبله، واضح أصلا، واضح بالعرفيات واضح. فأنا أقول يا إخوان تبعا لصاحب الكفاية لا يبعد، وهذا مش بحث علمي هذا استظهار، أن يكون جملة الغاية موضوعة لغة وعرفا لأي شيء لبيان الحد، فما بعدها ليس محدودا بالحد بل هو خارج عن الحد كما هو واضح. هسا ندخل شيئا منه من باب المقدمة العلمية، ما ناكل حتى نحرز انه دخل الليل، هذا بحث اخر، هذا لشكنا لعدم معرفتنا، هذه واسطة في الاثبات مش في الثبوت، وكلامنا في الواسطة في الثبوت فعلا. بعضهم حاول يفرق بين الى وبين حتى، وخلط بين حتى الغاية وحتى العاطفة، ومن الواضح جدا أن كلامنا مش في حتى الشكل، كلامنا في حتى المضمون، حتى التي بمعنى إلى هي كإلى، ولا يجد الإنسان فرقا بين قوله صم حتى الليل وبين صم إلى الليل بوجدانكم في أي فارق، بينما يجد واضح أكرم العلماء حتى النحوية، واضح جدا هوني مش غاية هوني عاطفة في المعنى، يعني حتى النحوي مشرك في الحكم مع العلماء، هذا خروج عن محل البحث أصلا. إنه يجي واحد يفصل بين إلى وبين حتى، كلامنا مش في حتى المشكلة بشكل حتى، كلامنا في حتى التي هي بمعنى إلى، في فرق بين حتى وبين إلى، التي تكون حتى فيه بمعنى إلى، حتى الليل ما في فرق، الجارة مثلا لا شك ولا ريب في أنه لا فرق بينهما لغتان. أما التطويل بأكثر من هذا يا إخوان فهو تطويل بلا طائل وبلا مغزى وبلا معنى، ومن أحب أن يراجع فليراجع ليرى إن كان يحصل على شيء من الحصيلة في هذا المجال. هذا تمام الكلام في مفهوم الغاية، وقد ثبت أنه لا مفهوم للغاية إلا إذا تحقق الإطلاق المقامي الذي قد يتحقق في بعض الحالات، كما لو كان المتكلم في مقام بيان سنخ الحكم في مقام التحديد لهوية وطبيعة الحكم وسنخ الحكم لا شخصه. وبه يتم الكلام في مفهوم الغاية، ويأتي الكلام إن شاء الله في مفهوم الاستثناء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.